قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين.
لا إله إلا الله. تأمل هذا الأثر العجيب عن الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه، أثر عظيم جدا. وتأمل هذا الأثر جيدا ينفعك الله تبارك وتعالى به. حتى قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد عن هذا الأثر، قال: وهذا من جواهر الكلام، قال: وهذا من جواهر الكلام وأدله على فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير. أعيد كلام ابن القيم رحمه الله وهو في كتابه الفوائد، قال: وهذا من جواهر الكلام وأدله على فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير. كلام نفيس جدا، كلام جواهر، كلام كما يقولون يكتب بماء الذهب، من أنفس الكلام يقول هذا الصحابي الجليل. فتأمله يقول: يا حبذا نوم الأكياس، يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، نوم وإفطار، نوم في الليل وإفطار في النهار، يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. يعني أن يكون الإنسان في ينام ويفطر ولكنه ماضي على السنة، ماضي على السنة، على الجادة، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مجانب للبدع والضلالات، هذا خير من أن يعمل أعمالا مثل الجبال ليست على ماذا؟ ليست على سنة. لأن تلك الأعمال التي مثل الجبال على غير السنة هل هي تقبل؟ لا يقبلها الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جزم، قال: من عمل عملا ليس عليه رد، ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، هل أيضا الأمر كفاف لا له ولا عليه، ترد أعماله ولا له ولا عليه، أم أنه يأثم بتلك البدع والإعراض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا يقول أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس، يعني كون الإنسان ينام في الليل أفضل وخير من شخص يحيي الليل من أوله إلى آخره على غير ماذا؟ على غير سنة. هذا ينام من أول الليل، يصلي العشاء وينام، وإذا أذن الفجر قام وصلى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء مع جماعة فكأنما أحيا نصف الليل، ومن صلى الفجر مع جماعة فكأنما أحيا الليل كله. فهذا صلى الفجر العشاء مع الجماعة، وصلى الفجر مع الجماعة، والآخر أحيا الليل في بدع وخرافات، وربما لم يصل وقت صلاة الفجر إلا وهو متعب ومكدود ونام عن صلاة الفجر. فيقول أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، أيضا صيامهم قليل، يفطرون وصيام قليل، لكنهم ما يمارسون أعمالا مبتدعة وأمورا محدثة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. قال: كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم؟ الحمقى يشير بذلك رضي الله عنه إلى من يسهر على بدع وأيضا يصوم على ضلالة، يصوم على 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 ضلالة، ليس كل صوم يقبل. أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أولئك النفر الذين أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء عندهم صيام وعندهم قيام ولكنها على غير السنة، وفيهم قال عليه الصلاة والسلام وفي أمثالهم قال من رغب عن سنتي فليس مني، ليس مني. ولهذا قال يغبنون سهر الحمقى وصومهم، الحمقى الذي يكون سهرة على غير سنة وصيام على غير سنة وعبادة على غير سنة، هذه نوع من الحماقة، لأن تضييع الأوقات وإهدار للجهود على من غير طائل، بل يأتي وهو يأثم بإعراضه عن السنة وإقباله على البدع والخرافات والضلالات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. قال رضي الله عنه مبينا ولا مثقال ذرة، ولا مثقال ذرة يعني عمل يسير قليل جدا، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. قارن مثقال ذرة ويقابلها ماذا؟ جبال، والذرة أفضل من الجبال. لماذا؟ لأن هذه الذرة وهي العمل القليل ماذا؟ كانت من بر، والبر هو الأمر الذي شرعه الله تبارك وتعالى، مع تقوى ويقين. لاحظ صفات العمل الذي هو قليل ولكنه مقبول وأجره مضاعف، أن يكون من بر، أن يكون من بر، أي من الأمور أمور البر التي شرعها الله تبارك وتعالى وأمر عباده بها. واقرأ على سبيل المثال في ذلك آية البر في سورة البقرة، قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأن يكون العمل من بر، أي من عمل بر مشروع أمر الله به، وأن يكون مع تقوى ويقين، تقوى لله عز وجل بأن يقع منك خالصا لا تبتغي به إلا وجه الله، ويقين بثواب الله وجزائه وما أعده الله تبارك وتعالى لعباده المتقين، أعظم وأفضل وأرجح. وكل واحدة من هذه الكلمات الثلاث تغني عن الأخرى، لكن من باب التأكيد، لو قال أعظم كانت كافية، لكنه أراد أن يؤكد هذه الحقيقة، قال أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين، عبادة من المغترين. ويصير بالمغترين الذين تمضي أوقاتهم في ممارسات محدثة وأعمال مبتدعة لم يكن عليها هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فكرر رعاك الله تأمل هذا الأثر، وتأمل بدايته العجيبة، يا حبذا، يا حبذا، يقول أبو الدرداء. والذي كان عليه أبو الدرداء والصحابة الأخيار ومن اتبعهم بإحسان هو الاجتهاد في التقرب إلى الله عز وجل بالسنن والأعمال المشروعة التي أمر الله تبارك وتعالى بها عبادة، ودعوة الناس إلى ذلك. ونختم بسؤال الله تبارك وتعالى التوفيق لرضاه والإعانة على طاعته وهداه، وأن يرزقنا اتباع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يعيذنا من البدع والأهواء.
قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولمثقال ذرة ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين.
لا إله إلا الله. تأمل هذا الأثر العجيب عن الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه، أثر عظيم جدا. وتأمل هذا الأثر جيدا ينفعك الله تبارك وتعالى به. حتى قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد عن هذا الأثر، قال: وهذا من جواهر الكلام، قال: وهذا من جواهر الكلام وأدله على فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير. أعيد كلام ابن القيم رحمه الله وهو في كتابه الفوائد، قال: وهذا من جواهر الكلام وأدله على فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير. كلام نفيس جدا، كلام جواهر، كلام كما يقولون يكتب بماء الذهب، من أنفس الكلام يقول هذا الصحابي الجليل، فتأمله. يقول: يا حبذا نوم الأكياس، يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، نوم وإفطار، نوم في الليل وإفطار في النهار، يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. يعني أن يكون الإنسان ينام ويفطر ولكنه ماضي على السنة، ماضي على السنة، على الجادة، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مجانب للبدع والضلالات، هذا خير من أن يعمل أعمالا مثل الجبال ليست على ماذا؟ ليست على سنة. لأن تلك الأعمال التي مثل الجبال على غير السنة، هل هي تقبل؟ لا يقبلها الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جزم، قال: من عمل عملا ليس عليه رد، ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، هل أيضا الأمر كفاف لا له ولا عليه، ترد أعماله ولا له ولا عليه، أم أنه يأثم بتلك البدع والإعراض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا يقول أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس، يعني يكون الإنسان ينام في الليل أفضل وخير من شخص يحيي الليل من أوله إلى آخره على غير ماذا؟ على غير سنة. هذا ينام من أول الليل، يصلي العشاء وينام، وإذا أذن الفجر قام وصلى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء مع جماعة فكأنما أحيا نصف الليل، ومن صلى الفجر مع جماعة فكأنما أحيا الليل كله. فهذا صلى الفجر العشاء مع الجماعة، وصلى الفجر مع الجماعة، والآخر أحيا الليل في بدع وخرافات، وربما لم يصل وقت صلاة الفجر إلا وهو متعب ومكدود ونام عن صلاة الفجر. فيقول أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، أيضا صيامهم قليل، يفطرون وصيامهم قليل، لكنهم ما يمارسون أعمالا مبتدعة وأمورا محدثة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. قال: كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم؟ الحمقى يشير بذلك رضي الله عنه إلى من يسهر على بدع وأيضا يصوم على ضلالة، يصوم على 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 ضلالة، ليس كل صوم يقبل. أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أولئك النفر الذين أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء عندهم صيام وعندهم قيام ولكنها على غير السنة. وفيهم قال عليه الصلاة والسلام وفي أمثالهم قال من رغب عن سنتي فليس مني، ليس مني. ولهذا قال يغبنون سهر الحمقى وصومهم، الحمقى الذي يكون سهرة على غير سنة وصيامة على غير سنة وعبادة على غير سنة، هذه نوع من الحماقة، لأن تضييع الأوقات وإهدار للجهود على من غير طائل، بل يأتي وهو يأثم بإعراضه عن السنة وإقباله على البدع والخرافات والضلالات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. قال رضي الله عنه مبينا: ولا مثقال ذرة، ولا مثقال ذرة يعني عمل يسير قليل جدا، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. قارن مثقال ذرة ويقابلها ماذا؟ جبال، والذرة أفضل من الجبال. لماذا؟ لأن هذه الذرة وهي العمل القليل ماذا؟ كانت من بر، والبر هو الأمر الذي شرعه الله تبارك وتعالى، مع تقوى ويقين. لاحظ صفات العمل الذي هو قليل ولكنه مقبول وأجره مضاعف، أن يكون من بر، أن يكون من بر، أي من الأمور، أمور البر التي شرعها الله تبارك وتعالى وأمر عباده بها. واقرأ على سبيل المثال في ذلك آية البر في سورة البقرة، قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأن يكون العمل من بر، أي من عمل بر مشروع أمر الله به، وأن يكون مع تقوى ويقين، تقوى لله عز وجل بأن يقع منك خالصا لا تبتغي به إلا وجه الله، ويقين بثواب الله وجزائه وما أعده الله تبارك وتعالى لعباده المتقين، أعظم وأفضل وأرجح. وكل واحدة من هذه الكلمات الثلاث تغني عن الأخرى، لكن من باب التأكيد، لو قال أعظم كانت كافية، لكنه أراد أن يؤكد هذه الحقيقة، قال: أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين، عبادة من المغترين. ويصير بالمغترين الذين تمضي أوقاتهم في ممارسات محدثة وأعمال مبتدعة لم يكن عليها هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فكرر رعاك الله تأمل هذا الأثر، وتأمل بدايته العجيبة: يا حبذا، يا حبذا، يقول أبو الدرداء. والذي كان عليه أبو الدرداء والصحابة الأخيار ومن اتبعهم بإحسان هو الاجتهاد في التقرب إلى الله عز وجل بالسنن والأعمال المشروعة التي أمر الله تبارك وتعالى بها عبادة، ودعوة الناس إلى ذلك. ونختم بسؤال الله تبارك وتعالى التوفيق لرضاه والإعانة على طاعته وهداه، وأن يرزقنا اتباع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يعيذنا من البدع والأهواء.